قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثاني، يعني من الوجهين اللذين ذكرهما فيما إذا قيل، فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ هذا أجاب عليه، أجاب الشيخ على هذا الاستفسار من وجهين. الوجه الأول ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد بالنسبة للأسباب المفضية إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا هذا الوجه ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، وهو يعلم بأن ذلك لم يقع إلا بعلم الله، علم الله أزلا وكتب وشاء بالمشيئة الكونية بأن زيدا من الناس تقع منه المعاصي والفسوق والعصيان في المكان الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، هذا معلوم. فهل إذا وقعت هذه الأشياء من العبد يرضاها لكونها ربما تكون له سببا للتوبة النصوح والرجوع إلى الله والاستغفار والإكثار من الاستغفار؟ وقد يعود العبد أحيانا بعد أن يصاب بهذه الأمراض وبهذه المعاصي ويوفق إلى التوبة، قد يعود إلى صحة أحسن من الصحة التي قبل هذه الأشياء في دينه، وربما صحت الأجسام بالعلل. قد يمرض الإنسان مرضا خطيرا ويتعالج ويتعاطى المقويات التي تعيد له النشاط، وقد يعود بعد مرضه بعد العلاج وتعاطي جميع المقويات قد يعود إلى قوة أقوى من القوة التي كان يتمتع بها قبل المرض. كذلك التائب، قد يبتلى الإنسان بالمعاصي والفسوق ويوفقه الله إلى التوبة، التوبة النصوح، قد ترتفع درجته عند الله أكثر من الدرجة التي كان فيها قبل المعاصي، قد يحصل هذا، وقد لا يتجاوز المرتبة التي كان فيها. هذه مسألة يختلف فيها كما يقولون أهل العرفان الذين يشتغلون بتهذيب النفس، المسألة فيها نوع من الدخول في الناحية في ناحية الأمراض النفسية التي لا يعالجها الأطباء، لا يعالجها إلا الطب النبوي، ذلك لا يفهم بمجرد الحكاية من مثلي ومثلكم، ولكن الذي يفهم ذلك من تذوق، وبالله التوفيق. الحاصل، إذا حصلت من هذه الأشياء على العبد أن يرضى بعلم الله وكتابه، الله هو الذي علم ذلك وكتب، فالله سبحانه وتعالى لم يظلمه، وإنما هو عدل حيث كتب عليه ذلك وشاء. يجب عليه أن يرضى علم الله وكتابته ومشيئته العامة في ذلك، ولكنه يسخط المعاصي والفسوق والفجور ويبادر بالتوبة إلى الله، لا يقول إنها وقعت بعلم الله ووقعت بإرادة الله الكونية، وأنه وإن خالف الأمر الشرعي لكنه وافق القدر وافق علم الله السابق وكتابته ومشيئته ويصر على المعصية فيقول إن عصيته في أمره وقد أطعته في قدره. هذا ما يقوله بعض الزنادقة استدلالا بالقدر للإصرار على المعاصي. هذه مسألة خطيرة. كثيرا ما يقول بعض الناس إذا نصحته فيما وقع فيه من المعاصي كترك الصلاة والتدخين مثلا، يقول هذا وقع بعلم الله وبقدر الله، لا تعاتبني على ذلك، فيستمر. هذا الاستدلال بالقدر للإصرار على المعصية خطير جدا ومحرم فغير جائز، لأنك لا تعلم عن سر القدر شيئا، ذلك سر عند الله. العبد عليه أن يوافق ظاهر الشريعة، وإن خالف الشريعة عوتب، ومن وافق الشريعة أثيب على ذلك ومدح بصرف النظر فيما سبق له عند الله، لأن ذلك سر لا يعلمه إلا الله. يقول الشيخ فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، لم يكن مجبورا عندما وقعت منه هذه المعاصي والفسوق، ولكنه مختار وله قدرة وله إرادة، وإن كانت إرادته وقدرته واختياره كل ذلك مخلوق لله كما هو مخلوق، ولكنه مع ذلك يرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، لا يتسخط ولا يتهم الله سبحانه وتعالى بأنه ظلمه، فيرضى بما من الله ويسخط بما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. لفظة العرفان تعبير صوفي، ولكنه اعتبروه تعبيرا لطيفا واستحسنوه، وإلا في الأصل لفظة العرفان والعارف بالله هذا تعبير صوفي. عندهم العارف بالله أعلى من العالم بالله. العالم لا يطلقون عندهم على من يعلم علوم الشريعة، والعارف أصحاب العلوم الخاصة، علم الباطن، العلم اللدني في زعمه. والشيخ لا يقصد هذا المعنى، ولكن يقصد على أهل العلم والمعرفة، أي طائفة من أهل العلم والمعرفة، وطائفة أخرى من أهل العلم كرهتها، أي هذه الأسباب مطلقا، سواء كان من الجهة التي تلي العبد أو من الجهة التي تلي الرب سبحانه وتعالى. ويقول وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الله وكتابه ومشيئته، هذا صحيح. كلامه فيه إجمال، يقولون على العبد أن يسخط هذا القدر الذي هو من الأسباب المفضية إلى طاعة الله تعالى، لأنه لا يعلم العاقبة، عليه أن يكرهها ولا يرضى منها شيء. هذا الكلام فيه إجمال، لكن عند التفصيل إنما يريدون أن يسخط ما يتصل به وما هو كسبه وفعله من تعاطي تلك الأسباب، ولا يعنون بذلك أن يكره القدر الكوني وعلم الله تعالى وكتابه ومشيئته. أراد أن يلخص الشيخ فقال ونكتة المسألة وسرها أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، كل ما هو إلى الرب غير مكروه، وهو العلم والكتابة والمشيئة العامة، يعني مراتب القدر. والذي إلى العبد مكروه كسبه هذه المعاصي وتعاطي لهذه المخالفات، هذا مكروه. لذلك لو كانت من لو كانت من الأسباب التي توجب الحدود أقيم عليه الحد لكونه مكروه كالسرقة مثلا، إذا سرق السارق عليه أن يكره هذه السرقة، السرقة كسبه وعمله، لكنه يرضى علم الله الذي سبق في علمه بأن فلانا يسرق وكتب ذلك عنده وشاء، عليه أن يرضى ذلك ولا يسأل لما علم ذلك، لما كتب ولما شاء، ليس عليه أن يسأل هذا، عليه أن يكره هذه السرقة ويتوب إلى الله. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق الجبري، الذي يرى إن كل ما أراده الله وشاء فهو محبوب عند الله، وأن العبد مجبور على تعاطي ذلك، ليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار. ووقع في معصية السرقة مثلا كما مثلنا، إذا قيل للجبري هل يرضى هذه السرقة أو يسخطها، لا يستطيع التخلص، لأنه ليس من جهة الرب شيء، ليس من جهة العبد شيء، العبد مجبور، إنما وقع ذلك رغم أنفه، ليس باختياره ولا بقدرته ولا بإرادته. كيف تخلص من مثل هذا لو قيل له إذا فعل العبد الأسباب المفضية إلى مرضات الله وهي مسخوطة، هل يكرهها أو يسخطها، هل يكرهها أو يحبها؟ لا يستطيع الجبري أن يتخلص من هذا الجواب، ولا يستطيع الإجابة على هذا السؤال. عرفتم الجبري من هو؟ الذي يرى إن العبد مجبور على كل أفعاله وإن كانت هي اختيارية، لأنه إنما يفعل بغير إرادته وقدرته، هو كالشجرة التي في مهب الريح تتحرك، وإذا قيل تحركت الشجرة نسبة الحركة إليها نسبة مجازية غير حقيقية، لأنها لم تتحرك بإرادتها. كذلك العبد عند الجبرية، إذا قيل فلان فعل كذا نسبة الفعل إليه نسبة مجازية غير حقيقية. هؤلاء ضيعوا الأحكام كلها. إذا كان ليس له إرادة ولا له اختيار ولا له قدرة، كيف يثاب على الطاعة ويؤاخذ على المعاصي؟ هذا هو الجبر. وهنا نقطة ينبغي التنبيه عليها، وهي ما يسمى بكسب الأشعري. الأشعرية جبرية متسترة وراء كلمة الكسب، لا يسلبون العبد القدرة، يقولون العبد عنده قدرة وعنده اختيار وعنده إرادة، لكن الفعل لم يقع بقدرته، لأن هذا الفعل أثر واحد، الأثر الواحد لا يؤثر فيه مؤثران، إذن يجب أن يكون المؤثر قدرة الله وحده، أما العبد فقدرته غير فاعلة. القدرة عند الجبرية عبارة عن جهاز معطل، الجهاز المعطل كلا شيء. إذا رجعت المسألة إلى الجبر فتصبح الأشعرية جبرية، جبرية متسترة وراء كلمة الكسب. لذلك قيل كسب الأشعري، انتبهوا هذا نهمس به في آذان كبار الطلبة، هذا علمكم الخاص. الجبر يقولون مستحيلات الكلام ثلاثة، جبر كسب الأشعري، أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام. هذه من مستحيلات الكلام، لتعلموا بأن الأشعرية عندها ارتباك في كثير من مسائل العقيدة، على الرغم بأنهم يقولون لا يجوز التقليد في العقيدة، يجب أن يكون الإنسان على يقين في العقيدة. هذا الكلام صحيح، وهل أنتم كذلك؟ لا. من هذه المسألة كسب الأشعري، ما معناه إن العبد له قدرة، فإذا أراد أن يفعل شيئا بقدرته قدر الله وقوع ذلك الشيء بقدرته هو سبحانه، لا بقدرة العبد. العبد وجه الإرادة إلى فعل شيء، مجرد توجيه وعزم، ولكن الذي فعل هو الله، لم يكن العبد فاعلا. إذا ما الفرق بين الجبرية وبين الكسبية؟ الفرق بينهما إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. الجبرية لا يثبتون القدرة للعبد، الكسبيون يثبتون قدرة معطلة لا تعمل، والنتيجة واحدة. لذلك لو قرأت في كتب الأشاعرة لا تستطيع أن تتصور معنى كسب الأشعري، غامض، وهم أنفسهم لا يتفقون على تفسيرها. لذلك قيل كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، كلام لا يفهم. أما أحوال أبي هاشم، أبو هاشم هذا رجل عالم من علماء المعتزلة، مع نفيه للصفات كما ينفيها جميع المعتزلة، أثبت ما سماها بالأحوال، أي ينفي قدرة الله وإرادة الله وعلم الله مثلا، ولكنه يثبت كونه قادرا، كونه عالما، كونه مريدا. هذه تسمى عند الأشاعرة الصفات المعنوية. بالنسبة للأشعرية معناها مفهوم، لأنهم يثبتون صفات المعاني ويأخذون منها الصفات المعنوية بعد أن يثبتوا القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، يأتون بسبع صفات يسمونها الصفات المعنوية، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا، إلى آخره. هذه الأحوال بالنسبة لأبي هاشم غير معقولة. ليه؟ لأنه لا يثبت الصفات أولا، صفات المعاني نفسها ما أثبتها، وإذا لم يثبت الصفات السبع، صفات المعاني، كيف يثبت هذه الكوكنة التي هي الأحوال؟ لا معنى لها. هذا معنى أحوال أبي هاشم من مستحيلات الكلام التي لا تفهم. أما طفرة النظام، النظام أيضا عالم من علماء المعتزلة، ولكن دخلت عليه فلسفة لعبت بمخه، فقال إن هذا العالم كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده والكون كله خلق دفعة واحدة، ليس هناك خلق بعد خلق، ولكن عندما يخرجه الله إلى هذا إلى حيز الوجود يخرج شيئا فشيئا. يعني العالم كله مخلوق في مكان واحد، من هناك يخرج شيئا فشيئا إلى حيز الوجود. من أين لك؟ من علمك بهذا العلم؟ كلام غير معقول ولا معنى له. الشاهد من هذا كله كسب الأشعري، لأن كتب الأشاعرة موجودة في أيديكم، إذا قرأتم كسب الأشعري معناه إثبات القدرة وتعطيلها عن العمل. إن العبد على الرغم أن له إرادة وله قدرة وله اختيار، لكن الفاعل هو الله وليس هو الفاعل. لو حقق معهم هذا التحقيق لأحرجوا وهل المعاصي التي تقع من العبد تنسب إلى الله يقال إن الله هو الذي فعل والعبد لم يفعل؟ موجود القدرة له كالسرقة مثلا، كلام لا يعقل ولا يستطيعون التصريح به. لذلك الأشعرية جبرية متسترة وراء كلمة الكسب فلتفهم. هؤلاء لا يستطيعون التخلص من هذا السؤال إذا قيل الأسباب المفضية إلى مرضات الله تعالى وهي في ذاتها مكروهة، هل العبد يكرهها أو يحبها؟ لا جواب للجبرية ولا للكسبية، ولكن الجواب عند أهل السنة. أهل السنة يقولون ما هو من الله مرضي ومحبوب، أي مراتب القدر التي سبقت في علم الله. لا نتسخط ولا نقول لما كتب علينا، ولكن نكره المعاصي التي تقع منا لأنها من كسبنا باختيارنا. فيقول الشيخ إن القدرية النفاق أقرب إلى التخلص من هذا السؤال، وإن كانوا لم يتخلصوا تخلصا واضحا. القدرية نفاق القدر، معناه قوم من أهل الكلام منهم المعتزلة ينفون علم الله السابق بهذه الموجودات وأنه كتبها وشاءها، ولكن العبد بل الله سبحانه وتعالى لا يعلمها حتى يفعلها العباد. هؤلاء القدرية، العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فيختلفون هل الله قادر على خلق أمثالها أما هي لا تتدخل قدرة الله فيها. أفعال العبد الاختيارية التي وقعت منه قدرة الله لا تتدخل فيها، بل وقعت بقدرة العبد المحضة. وهل الله قادر على أن يخلق مثلها؟ خلاف بينهم. هؤلاء الذين نسبوا كل شيء إلى العبد وهما على طرفي النقيض الجبرية والقدرية، ماذا يقولون؟ هل يرضى العبد هذه الأسباب أم لا؟ والأسباب كلها وقعت بإرادته وقدرته واختياره الحر، ولم يتدخل الله سبحانه وتعالى في هذه الأسباب، ماذا يقولون؟ إن قالوا كلها مرضية أو قالوا كلها مكروهة، الجواب غير مسلم وغير مستقيم. نرجع إلى النتيجة، لا يستطيع التخلص من هذا السؤال إلا من يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وهم أهل السنة والجماعة. أرجو يكون الكلام مفهوم إن شاء الله. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وهما متقاربان. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين، وقد علمتم كيفية التخلص، وهو حسن الجواب بأن يقال كل ما هو من عند الله فهو مرضي ومحل رضا ومحبة، ولا يجوز التسخط ولا يجوز الاعتذار بذلك للاستمرار والإصرار على المعصية. ذلك علم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة. وما كان من جهة العبد هو مكروه ومسخوط، يجب أن يكره المعاصي التي وقعت منه فيبادر إلى التوبة إلى الله، ولا يسأل عن سر القدر، لماذا كتب علي ذلك؟ ليس له أن يسأل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يفعل في مملكته كما يشاء سبحانه. فإن قيل
كيف تأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال: إن عصيت أمره فقد قطعت إرادته. وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين. وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأدى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر، فبقي بربه لا بنفسه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل قلنا إن العبد يرضى ما من الله ويسخط بما هو منه، فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ إذا كان يشهد ويعلم بأن ذلك وقع بقدر الله بعلم الله وكتابته، وأن الله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم على كل شيء الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وله المشيئة النافذة في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان عنده هذا الشهود سموا شهود الحكمة، كيف تتأتى التوبة وهو يعلم هذا العلم؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد بهذا الفقه ليس قراءة كتب الفروع المعروفة المشهورة الآن عندنا بكتب الفقه، الفقه هنا الفهم الصحيح لدين الله. من رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان واسع الاطلاع أو ضيق الاطلاع، لكن رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الفقه الأكبر. لذلك سمى الإمام أبو حنيفة كتيبه الصغير في مبحث الأسماء والصفات الفقه الأكبر، ليس في مسألة فقهية فرعية مسألة واحدة، كلها في مبحث الأسماء والصفات سماه الفقه الأكبر. إذن الفقه فقهان: الفقه الأكبر الفقه الذي يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات والمعاد، هذا هو الفقه الأكبر. الفقه الأصغر فقه الفروع الذي لا يعلم كثير من الناس إلا هذا النوع. الفقه الأكبر يجهله كثير من الناس. انتبه لهذه المسألة الخطيرة. إذا كان العبد أمام هذا الشهود شهود الحكمة فيما وقع منه، كيف تتأتى منه التوبة والندم والاستغفار؟ هذا سؤال. الجواب: من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة، فيقول: هذا الذي وقعت فيه بعلم الله وتقدير الله، علي أن أرضى وأسلم، لأني أمام أمرين، إما طاعة إما موافقة أمري أو موافقة قدري. إن وافقت أمره قد أطعته في القدر والأمر معا، وإن خالفت الأمر ووقعت في المعاصي قد أطعته في قدره السابق وعلمه السابق، وعلى كل بأنني في طاعة دائما. إذا لا يعصي أحد بهذه الطريقة، لا أحد يوصف بالمعصية على هذه الطريقة، ولكن لم يعلم معنى الطاعة. ما الطاعة؟ الطاعة موافقة الشريعة، الطاعة موافقة الشريعة. أما مخالفة الشريعة وإن كنت وافقت القدر لا تسمى طاعة، لأنك إنما أمرت بأن توافق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك سر القدر لله. من موافقة الشريعة إن عملت بالطاعة ووفقت فرحت بذلك ورجوت الثواب من عند الله، وإن هفوت تأسفت وندمت وتبت ورجوت من الله قبول التوبة. هذا هو المسلك الصحيح، الجادة الصحيحة. يقول الشارع: هؤلاء هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال يلي هي المعاصي طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. ما من فعل يفعله العبد ومن حركة يتحرك العبد إلا يوافق فيها المشيئة والقدر، ليس كل ذلك طاعة. وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني الإرادة الكونية والمشيئة العامة. وفي ذلك قيل من قبل هؤلاء العمد: أصبحت منفعلا لما يختاره مني. منفعل، لست بفاعل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفعني إلى هذا الفعل، ففعلي كلها طاعات، سواء كان معصية أو طاعة، ما دام فعله كل فعلي كل أفعاله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، كما تقدم من أسباب الضلال التسوية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. لا يتخلص من هذا الارتباك إلا من فرق بين شخص الله، لأن الله أمره بالصلاة، موافقته للقدر ليس بطاعة، موافقة الأمر الشرعي الديني هذه هي الطاعة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، ما أكثر معاصي ومخالفته وإضلال وإغواء، إذن يكون من أكبر المطيعين. ووافق القدر، ما وقع من إبليس ما وقع إلا وأن الله قد علم ذلك سابقا وكتب في أم الكتاب وشاء كونا ابتلاء لعبادي ليبتليهم به. إذن فهو عاص، ومن وافقه عاص مثله. لا يسمى موافقة القدر طاعة، لو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم وأكبر المطيعين لله، ولكان قوم نوح إلى آخر. هؤلاء أقوام الأنبياء الذين عصوا وآذوا الأنبياء وضربوه وقتلوا بعضهم ونفوا بعضهم من بلادهم وآذوهم يكونوا مطيعين لله، لأن كل ذلك وقع بقدر الله تعالى وتقديره. ولكن لما لم يكن موافقا لأمر الله شرع الدين صار ذلك معصية ولم يكن طاعة. ثم قال: وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى الله، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يتحفظ من الوقوع في المعاصي إلا بالله، ولا يستطيع أن يطيع الله إلا بالله، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، هذا مقام خاص. كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، العبد الذي يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوة الله وعصمة الله، ويجأر باسم الله ويلتجئ إلى الله، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، عند ذلك يكون بالله في هذه الحالة لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا تتأتى في هذه الحالة البتة، لأن الحجاب رفع عنه، صار عبدا مقربا إلى الله، فإن عليه حصنا حصينا من الله الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار واللجوء إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة واللجوء إلى الله، هذا يدخلك في حصن حصين من الله. يكثر من العباد من أداء الفرائض فيوفق ليكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، جميع النوافل الزائدة على الفرائض، عند ذلك يكون محبوبا عند الله، الله يحبه، فيوفقه في جوارحه. هنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عليه الصلاة والسلام: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي يوفقه الله في جميع خطراته وخطواته وحركاته، لا يفعل إلا في مرضات الله. في هذه الحالة لا تتأتى منه المعصية، لكن إذا سبق في علم الله أنه لا بد يعصي تقدر عليه أسباب سابقة فيهفو إلى ذلك، يشير فيقول: فإن عليه حسنا حسينا فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي إلى آخره، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد خرج من هذا المقام إلى مقام آخر، من هذا الوجود إلى وجود آخر لإنسان أنواع من الوجود، وبقي بنفسه غفل عن الله، وهنا الشيطان يفرح به، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت له الشباك والأشراف، الشيطان يصطاده هنا فيرسل إليه جنودا فينصبون له الأشراك والشباك فيصيدونه صيدا، لابد أن يصاد في هذه الحالة، أي يصاد العبد للشيطان في حال الغفلة والعراض عن ذكر الله وعدم الإكثار من ذكر الله والاستغفار. ليس المراد بذكر الله ما هو معروف عند المتصوف من تلك الحضرات وتلك الليالي، ليالي الرقص، لا، أن تكثر من ذكر الله ولو يجتمع الصحابي: تعالوا بنا نؤمن. الصحابة إذا أرادوا أن يقووا إيمانهم يجتمعون ويتذاكروا: كيف كنا قبل أن يأتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كنا في كذا وكذا وكذا، وأخرجنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النور ونحن في كذا وكذا. هذا ذكر الله، هذا من أعظم الذكر. بهذا تحيا القلوب، من هنا يدخلون في ذلك الحزب. أما إذا نسوا ذلك، هذا مشى في شهواته وملذات الحياة، وهذا في جمع الأموال، وهذا في المعاصي بأنواعها، ولم يذكروا الله ونسيوا الله، هنا يصطادهم الشيطان فيصيب. لكن إذا أراد الله لهم الخير ولطف بهم، الله لطيف بعباده، لا يصرون على ذلك، يتذكرون فيتراجعون. فإذا انقشع عنهم ضباب ذلك الوجود الطبيعي الذي وقعوا فيه وصيدوا فيه، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. بينما هو ماد في هذا الغي والضلال في هذا الوجود الطبيعي، يذكره من أراده الله أن يذكره، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا يندم، يأتيه الندم ويستغفر ويتأسف، ينقشع هذا الضباب، هنا تأتي التوبة. فإذا تاب، تاب الله عليه وفرح بتوبته. هكذا هذه الحياة في هذا الجهاد، الإنسان يستمر ويبقى في هذا الجهاد، يهفو هفوات ويمن الله عليه ويلطف به ويندم فيتوب فيذكر الله فيدخل في المقربين فيعمل. قد يهفو مرة أخرى وقد لا يهفو حتى يلقى ربه، لأنه ليس بمعصوم. هكذا هكذا الإنسان يسير في هذه الحياة في جهاد مستمر، يهفو ويقوم مثل الطفل الذي يقع فيقوم. وهكذا من أراد الله له خيرا ختم له بالتوبة النصوح، من مات على خير عمله فارجوا له خيرا. فإذا فارق ذلك الوجود الذي كان فيه، الوجود الطبيعي، الوجود الذي كان مع الشيطان وجنود الشيطان، سار في وجود آخر، وجود التوبة وانكسار القلب واللجوء إلى الله والافتقار إلى الله، فيبقى بربه لا بنفسه في هذه الحالة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما الوجه الثاني، يعني من الوجهين اللذين ذكرهما فيما إذا قيل، فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ هذا أجاب الشيخ على هذا الاستفسار من وجهين. الوجه الأول ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد، بالنسبة للأسباب المفضية إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، فهو أيضا هذا الوجه ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها، من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، وهو يعلم بأن ذلك لم يقع إلا بعلم الله، علم الله أزلا وكتب وشاء بالمشيئة الكونية بأن زيدا من الناس تقع منه المعاصي والفسوق والعصيان في المكان الفلاني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، هذا معلوم. فهل إذا وقعت هذه الأشياء من العبد يرضاها لكونها ربما تكون له سببا للتوبة النصوح والرجوع إلى الله والاستغفار والإكثار من الاستغفار. وقد يعود العبد أحيانا بعد أن يصاب بهذه الأمراض وبهذه المعاصي ويوفق إلى التوبة، قد يعود إلى صحة أحسن من الصحة التي قبل هذه الأشياء في دينه، وربما صحت الأجسام بالعلل. قد يمرض الإنسان مرضا خطيرا ويتعالج ويتعاطى المقويات التي تعيد له النشاط، وقد يعود بعد مرضه بعد العلاج وتعاطي جميع المقويات قد يعود إلى قوة أقوى من القوة التي كان يتمتع بها قبل المرض. كذلك التائب، قد يبتلى الإنسان بالمعاصي والفسوق ويوفقه الله إلى التوبة، التوبة النصوح، قد ترتفع درجته عند الله أكثر من الدرجة التي كان فيها قبل المعاصي، قد يحصل هذا، وقد لا يتجاوز المرتبة التي كان فيها. هذه مسألة يختلف فيها كما يقولون أهل العرفان الذين يشتغلون بتهذيب النفس، المسألة فيها نوع من الدخول في الناحية في ناحية الأمراض النفسية التي لا يعالجها الأطباء، لا يعالجها إلا الطب النبوي. ذلك لا يفهم بمجرد الحكاية من مثلي ومثلكم، ولكن الذي يفهم ذلك من تذوق. وبالله التوفيق. الحاصل، إذا حصلت من هذه الأشياء على العبد أن يرضى بعلم الله وكتابه. الله هو الذي علم ذلك وكتب، فالله سبحانه وتعالى لم يظلمه، وإنما هو عدل حيث كتب عليه ذلك وشاء. يجب عليه أن يرضى علم الله وكتابته ومشيئته العامة في ذلك، ولكنه يسخط المعاصي والفسوق والفجور ويبادر بالتوبة إلى الله. لا يقول إنها وقعت بعلم الله ووقعت بإرادة الله الكونية، وأنه وإن خالف الأمر الشرعي لكنه وافق القدر، وافق علم الله السابق وكتابته ومشيئته، ويصر على المعصية فيقول إن عصيته في أمره وقد أطعته في قدره. هذا ما يقوله بعض الزنادقة استدلالا بالقدر للإصرار على المعاصي. هذه مسألة خطيرة. كثيرا ما يقول بعض الناس إذا نصحته فيما وقع فيه من المعاصي كترك الصلاة والتدخين مثلا، يقول هذا وقع بعلم الله وبقدر الله، لا تعاتبني على ذلك، فيستمر. هذا الاستدلال بالقدر للإصرار على المعصية خطير جدا ومحرم فغير جائز، لأنك لا تعلم عن سر القدر شيئا، ذلك سر عند الله. العبد عليه أن يوافق ظاهر الشريعة، وإن خالف الشريعة عوتب، ومن وافق الشريعة أثيب على ذلك ومدح بصرف النظر فيما سبق له عند الله، لأن ذلك سر لا يعلمه إلا الله. يقول الشيخ فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، لم يكن مجبورا عندما وقعت منه هذه المعاصي والفسوق، ولكنه مختار وله قدرة وله إرادة، وإن كانت إرادته وقدرته واختياره كل ذلك مخلوق لله كما هو مخلوق، ولكنه مع ذلك يرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني لا يتسخط ولا يتهم الله سبحانه وتعالى بأنه ظلمه، فيرضى بما من الله ويسخط بما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان. لفظة العرفان تعبير صوفي، ولكنه اعتبروه تعبيرا لطيفا واستحسنوه، وإلا في الأصل لفظة العرفان والعارف بالله هذا تعبير صوفي. عندهم العارف بالله أعلى من العالم بالله. العالم لا يطلقون عندهم على من يعلم علوم الشريعة، والعارف أصحاب العلوم الخاصة، علم الباطن، العلم اللدني في زعمه. والشيخ لا يقصد هذا المعنى، ولكن يقصد على أهل العلم والمعرفة، أي طائفة من أهل العلم والمعرفة، وطائفة أخرى من أهل العلم كرهتها، أي هذه الأسباب مطلقا، سواء كان من الجهة التي تلي العبد أو من الجهة التي تلي الرب سبحانه وتعالى. ويقول وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شمولا شموله لعلم الله وكتابه ومشيئته، هذا صحيح. كلامهم فيه إجمال، يقولون على العبد أن يسخط هذا القدر الذي هو من الأسباب المفضية إلى طاعة الله تعالى، لأنه لا يعلم العاقبة، عليه أن يكرهها ولا يرضى منها شيء. هذا الكلام فيه إجمال، لكن عند التفصيل إنما يريدون أن يسخط ما يتصل به وما هو كسبه وفعله من تعاطي تلك الأسباب، ولا يعنون بذلك أن يكره القدر الكوني وعلم الله تعالى وكتابه ومشيئته. أراد أن يلخص الشيخ فقال: ونقطة المسألة وسرها أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، كل ما هو إلى الرب غير مكروه، وهو العلم والكتابة والمشيئة العامة، يعني مراتب القدر. والذي إلى العبد مكروه، كسبه هذه المعاصي وتعاطيه لهذه المخالفات هذا مكروه. لذلك لو كانت من الأسباب التي توجب الحدود أقيم عليه الحد لكونه مكروه، كالسرقة مثلا، إذا سرق السارق عليه أن يكره هذه السرقة، السرقة كسبه وعمله، لكنه يرضى علم الله الذي سبق في علمه بأن فلانا يسرق وكتب ذلك عنده وشاء، عليه أن يرضى ذلك ولا يسأل لما علم ذلك، لما كتب ولما شاء، ليس عليه أن يسأل هذا، عليه أن يكره هذه السرقة ويتوب إلى الله. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق الجبري، الذي يرى إن كل ما أراده الله وشاء فهو محبوب عند الله، وأن العبد مجبور على تعاطي ذلك، ليس له قدرة ولا إرادة ولا اختيار. ووقع في معصية السرقة مثلا كما مثلنا، إذا قيل للجبر هل يرضى هذه السرقة أو يسخطها، لا يستطيع التخلص، لأنه ليس من جهة الرب شيء، ليس من جهة العبد شيء، العبد مجبور، إنما وقع ذلك رغم أنفه، ليس باختياره ولا بقدرته ولا بإرادته. كيف تخلص من مثل هذا لو قيل له إذا فعل العبد الأسباب المفضية إلى مرضات الله وهي مسخوطة هل يكرهها او يسخطها، هل يكرهها او يحبها؟ لا يستطيع الجبري ان يتخلص على من هذا الجواب، ولا يستطيع الإجابة على هذا السؤال. عرفتم الجبري من هو؟ الذي يرى ان العبد مجبور على كل افعاله وان كانت هي اختيارية، لانه انما يفعل بغير ارادته وقدرته. هو كالشجرة التي في مهب الريح تتحرك، واذا قيل تحركت الشجرة نسبة الحركة اليها نسبة مجازية غير حقيقية، لانها لم تتحرك بارادتها. كذلك العبد عند الجبرية اذا قيل فلان فعل كذا، نسبة الفعل اليه نسبة مجازية غير حقيقية. هؤلاء ضيعوا الاحكام كلها. اذا كان ليس له ارادة ولا له اختيار ولا له قدرة، كيف يثاب على الطاعة ويؤاخذ على المعاصي؟ هذا هو الجبر. وهنا نقطة ينبغي التنبيه عليها، وهي ما يسمى بكسب الأشعري. الأشعرية جبرية متسترة وراء كلمة الكسب. لا يسلبون العبد القدرة، يقولون العبد عنده قدرة وعنده اختيار وعنده إرادة، لكن الفعل لم يقع بقدرته، لأن هذا الفعل أثر واحد. الأثر الواحد لا يؤثر فيه مؤثران، إذن يجب أن يكون المؤثر قدرة الله وحده. أما العبد فقدرته غير فاعلة. القدرة عند الجبرية عبارة عن جهاز معطل. الجهاز المعطل كلا شيء. إذا رجعت المسألة إلى الجبر فتصبح الأشعرية جبرية، جبرية متسترة وراء كلمة الكسب. لذلك قيل كسب الأشعري، انتبهوا هذا نهمس به في آذان كبار الطلبة، هذا علمكم الخاص. الجبر يقولون مستحيلات الكلام ثلاثة: جبر كسب الأشعري، أحوال أبي هاشم، وطفرة النظام. هذه من مستحيلات الكلام، لتعلموا بأن الأشعرية عندها ارتباك في كثير من مسائل العقيدة، على الرغم بأنهم يقولون لا يجوز التقليد في العقيدة، يجب أن يكون الإنسان على يقين في العقيدة. هذا الكلام صحيح، وهل أنتم كذلك؟ لا. من هذه المسألة كسب الأشعري ما معناه؟ معناه ان العبد له قدرة، فاذا اراد ان يفعل شيئا بقدرته قدر الله وقوع ذلك الشيء بقدرته هو سبحانه، لا بقدرة العبد. العبد وجه الارادة الى فعل شيء مجرد توجيه وعزم، ولكن الذي فعل هو الله، لم يكن العبد فاعلا. إذا ما الفرق بين الجبرية وبين الكسبية؟ الفرق بينهما إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. الجبرية لا يثبتون القدرة للعبد، الكسبيون يثبتون قدرة معطلة لا تعمل، والنتيجة واحدة. لذلك لو قرأت في كتب الأشاعرة لا تستطيع أن تتصور معنى كسب الأشعري، غامض، وهم أنفسهم لا يتفقون على تفسيرها. لذلك قيل كسب الأشعري من مستحيلات الكلام، كلام لا يفهم. أما أحوال أبي هاشم. أبو هاشم هذا رجل عالم من علماء المعتزلة، مع نفيه للصفات كما ينفيها جميع المعتزلة، أثبت ما سماها بالأحوال، أي ينفي قدرة الله وإرادة الله وعلم الله مثلا، ولكنه يثبت كونه قادرا، كونه عالما، كونه مريدا. هذه تسمى عند الأشاعرة الصفات المعنوية. بالنسبة للأشعرية معناها مفهوم، لأنهم يثبتون صفات المعاني ويأخذون منها الصفات المعنوية بعد أن يثبتوا القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والحياة والكلام، يأتون بسبع صفات يسمونها الصفات المعنوية، كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا إلى آخره. هذه الأحوال بالنسبة لأبي هاشم غير معقولة. ليه؟ لأنه لا يثبت الصفات أولا، صفات المعاني نفسها ما أثبتها، وإذا لم يثبت الصفات السبع، صفات المعاني، كيف يثبت هذه الكوكنة التي هي الأحوال؟ لا معنى لها. هذا معنى أحوال أبي هاشم من مستحيلات الكلام التي لا تفهم. أما طفرة النظام، النظام أيضا عالم من علماء المعتزلة، ولكن دخلت عليه فلسفة لعبت بمخه، فقال إن هذا العالم كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده والكون كله خلق دفعة واحدة، ليس هناك خلق بعد خلق، ولكن عندما يخرجه الله إلى هذا إلى حيز الوجود يخرج شيئا فشيئا. يعني العالم كله مخلوق في مكان واحد، من هناك يخرج شيئا فشيئا إلى حيز الوجود. من أين لك؟ من علمك بهذا العلم؟ كلام غير معقول ولا معنى له. الشاهد من هذا كله كسب الأشعري، لأن كتب الأشاعرة موجودة في أيديكم، إذا قرأتم كسب الأشعري معناه إثبات القدرة وتعطيلها عن العمل. إن العبد على الرغم أن له إرادة وله قدرة وله اختيار، لكن الفاعل هو الله وليس هو الفاعل. لو حقق معهم هذا التحقيق لأحرجوا. وهل المعاصي التي تقع من العبد تنسب إلى الله؟ يقال إن الله هو الذي فعل والعبد لم يفعل، موجود القدرة له، كالسرقة مثلا، كلام لا يعقل ولا يستطيعون التصريح به. لذلك الأشعرية جبرية متسترة وراء كلمة الكسب فلتفهم. هؤلاء لا يستطيعون التخلص من هذا السؤال إذا قيل الأسباب المفضية إلى مرضات الله تعالى وهي في ذاتها مكروهة، هل العبد يكرهها أو يحبها؟ لا جواب للجبرية ولا للكسبية، ولكن الجواب عند أهل السنة. أهل السنة يقولون ما هو من الله مرضي ومحبوب، أي مراتب القدر التي سبقت في علم الله، لا نتسخط ولا نقول لما كتب علينا، ولكن نكره المعاصي التي تقع منا لأنها من كسبنا باختيارنا. ويقول الشيخ إن القدرية النفاة أقرب إلى التخلص من هذا السؤال، وإن كانوا لم يتخلصوا تخلصا واضحا. القدرية نفاة القدر، معناه قوم من أهل الكلام منهم المعتزلة ينفون علم الله السابق بهذه الموجودات وأنه كتبها وشاءها، ولكن العبد بل الله سبحانه وتعالى لا يعلمها حتى يفعلها العباد. هؤلاء القدرية، العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه الاختيارية، فيختلفون هل الله قادر على خلق أمثالها؟ أما هي لا تتدخل قدرة الله فيها، أفعال العبد الاختيارية التي وقعت منه قدرة الله لا تتدخل فيها، بل وقعت بقدرة العبد المحضة. وهل الله قادر على أن يخلق مثلها؟ خلاف بينه. هؤلاء الذين نسبوا كل شيء إلى العبد وهما على طرفين فيه، الجبرية والقدرية، ماذا يقولون؟ هل يرضى العبد هذه الأسباب أم لا؟ والأسباب كلها وقعت بإرادته وقدرته واختياره الحر، ولم يتدخل الله سبحانه وتعالى في هذه الأسباب، ماذا يقولون؟ إن قالوا كلها مرضية أو قالوا كلها مكروهة، الجواب غير مسلم وغير مستقيم. نرجع إلى النتيجة، لا يستطيع التخلص من هذا السؤال إلا من يفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية، وهم أهل السنة والجماعة. أرجو يكون الكلام مفهوم إن شاء الله. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وهما متقاربان. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين، وقد علمتم كيفية التخلص، وهو حسن الجواب بأن يقال كل ما هو من عند الله فهو مرضي ومحل رضا ومحبة، ولا يجوز التسخط ولا يجوز الاعتذار بذلك للاستمرار والإصرار على المعصية، ذلك علم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة. وما كان من جهة العبد هو مكروه ومسخوط، يجب أن يكره المعاصي التي وقعت منه فيبادر إلى التوبة إلى الله، ولا يسأل عن سر القدر، لماذا كتب علي ذلك؟ ليس له أن يسأل هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يفعل في مملكته كما يشاء سبحانه. فإن قيل
كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد قطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره مني، ففعلي كله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأدى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فإن قيل قلنا إن العبد يرضى ما من الله ويسخط بما هو منه، فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير؟ إذا كان يشهد ويعلم بأن ذلك وقع بقدر الله بعلم الله وكتابته، وأن الله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم على كل شيء الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، وله المشيئة النافذة في كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا كان عنده هذا الشهود، سموه شهود الحكمة، كيف تتأتى التوبة وهو يعلم هذا العلم؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. المراد بهذا الفقه ليس قراءة كتب الفروع المعروفة المشهورة الآن عندنا بكتب الفقه، الفقه هنا الفهم الصحيح لدين الله. من رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان واسع الاطلاع أو ضيق الاطلاع، لكن رزقه الله الفهم الصحيح بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الفقه الأكبر. لذلك سمى الإمام أبو حنيفة كتيبه الصغير في مبحث الأسماء والصفات الفقه الأكبر، ليس في مسألة فقهية فرعية ومسألة واحدة، كلها في مبحث الأسماء والصفات سماه الفقه الأكبر. إذن الفقه فقهان: الفقه الأكبر، الفقه الذي يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات والمعاد، هذا هو الفقه الأكبر. الفقه الأصغر فقه الفروع الذي لا يعلم كثير من الناس إلا هذا النوع. الفقه الأكبر يجهله كثير من الناس، انتبه لهذه المسألة الخطيرة. إذا كان العبد أمام هذا الشهود، شهود الحكمة فيما وقع منه، كيف تتأتى منه التوبة والندم والاستغفار؟ هذا سؤال. الجواب: من لم يرزق الفقه في الدين يرتبك في هذه المسألة، فيقول هذا الذي وقعت فيه بعلم الله وتقدير الله، علي أن أرضى وأسلم، لأني أمام أمرين: إما طاعة إما موافقة أمري أو موافقة قدري. إن وافقت أمره قد أطعته في القدر والأمر معا، وإن خالفت الأمر ووقعت في المعاصي قد أطعته في قدره السابق وعلمه السابق، وعلى كل بأنني في طاعة دائما. إذن لا يعصي أحد بهذه الطريقة، لا أحد يوصف بالمعصية على هذه الطريقة، ولكن لم يعلم معنى الطاعة. ما الطاعة؟ الطاعة موافقة الشريعة، الطاعة موافقة الشريعة. أما مخالفة الشريعة وإن كنت وافقت القدر لا تسمى طاعة، لأنك إنما أمرت بأن توافق الشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترك سر القدر لله. من موافقة الشريعة إن عملت بالطاعة ووفقت فرحت بذلك ورجوت الثواب من عند الله، وإن هفوت تأسفت وندمت وتبت ورجوت من الله قبول التوبة. هذا هو المسلك الصحيح، الجادة الصحيحة. يقول الشارع: هؤلاء هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه، على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال يلي هي المعاصي طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر. ما من فعل يفعله العبد ومن حركة يتحرك العبد إلا يوافق فيها المشيئة والقدر، ليس كل ذلك طاعة. وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني الإرادة الكونية والمشيئة العامة. وفي ذلك قيل من قبل هؤلاء العمد: أصبحت منفعلا لما يختاره مني، منفعل لست بفاعل، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدفعني إلى هذا الفعل، ففعلي كلها طاعات، سواء كان معصية أو طاعة، ما دام فعله كل فعل كل أفعاله طاعات. وهؤلاء أعمى الخلق بصائر، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، كما تقدم من أسباب الضلال التسوية بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. لا يتخلص من هذا الارتباك إلا من فرق بين الإرادة الله، لأن الله أمره بالصلاة، موافقته للقدر ليس بطاعة، موافقة الأمر الشرعي الديني هذه هي الطاعة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين لله، ما أكثر معاصي ومخالفته وإضلاله وإغواء، إذن يكون من أكبر المطيعين. ووافق القدر، ما وقع من إبليس ما وقع إلا وأن الله قد علم ذلك سابقا وكتب في أم الكتاب وشاء كونا ابتلاء لعباده ليبتليهم به. إذن فهو عاص، ومن وافقه عاص مثله. لا يسمى موافقة القدر طاعة، لو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم وأكبر المطيعين لله، ولكان قوم نوح إلى آخر. هؤلاء أقوام الأنبياء الذين عصوا وآذوا الأنبياء وضربوه وقتلوا بعضهم ونفوا بعضهم من بلادهم وآذوهم يكونوا مطيعين لله، لأن كل ذلك وقع بقدر الله تعالى وتقديره. ولكن لما لم يكن موافقا لأمر الله الشرع الديني صار ذلك معصية ولم يكن طاعة. ثم قال: وهذا غاية الجهل، لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى الله، إنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع أن يتحفظ من الوقوع في المعاصي إلا بالله، ولا يستطيع أن يطيع الله إلا بالله، وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، هذا مقام خاص. كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، العبد الذي يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوة الله وعصمة الله، ويجأر باسم الله ويلتجئ إلى الله، لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، عند ذلك يكون بالله في هذه الحالة لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا تتأتى في هذه الحالة البتة، لأن الحجاب رفع عنه، صار عبدا مقربا إلى الله، فإن عليه حصنا حصينا من الله الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار واللجوء إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة واللجوء إلى الله هذا يدخلك في حصن حصين من الله. يكثر من العباد من أداء الفرائض فيوفق ليكثر من النوافل، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الإنفاق، جميع النوافل الزائدة على الفرائض. عند ذلك يكون محبوبا عند الله، الله يحبه فيوفقه في جوارحه. هنا يأتي قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله عليه الصلاة والسلام: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، أي يوفقه الله في جميع خطراته وخطواته وحركاته، لا يفعل إلا في مرضات الله. في هذه الحالة لا تتأتى منه المعصية، لكن إذا سبق في علم الله أنه لا بد يعصي تقدر عليه أسباب سابقة فيهفو. إلى ذلك يشير فيقول: فإن عليه حسنا حسينا فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي إلى آخره، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عن هذا المشهد خرج من هذا المقام إلى مقام آخر، من هذا الوجود إلى وجود آخر لإنسان أنواع من الوجود، وبقي بنفسه غفل عن الله، وهنا الشيطان يفرح به، استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت له الشباك والأشراك. الشيطان يصطاده هنا فيرسل إليه جنودا فينصبون له الأشراك والشباك فيصيدونه صيدا. لا بد أن يصاد في هذه الحالة، أي يصاد العبد للشيطان في حال الغفلة والإعراض عن ذكر الله وعدم الإكثار من ذكر الله والاستغفار. ليس المراد بذكر الله ما هو معروف عند المتصوفة من تلك الحضرات وتلك الليالي، ليالي الرقص، لا، أن تكثر من ذكر الله ولو يجتذر الصحابي: تعالوا بنا نؤمن. الصحابة إذا أرادوا أن يقووا إيمانهم يجتمعون ويتذاكروا: كيف كنا قبل أن يأتينا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كنا في كذا وكذا وكذا، وأخرجنا الله بهذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النور، ونحن في كذا وكذا. هذا ذكر الله، هذا من أعظم الذكر، بهذا تحيا القلوب. من هنا يدخلون في ذلك الحس. أما إذا نسوا ذلك، هذا مشى في شهواته وملذات الحياة، وهذا في جمع الأموال، وهذا في المعاصي بأنواعها، ولم يذكروا الله ونسيوا الله، هنا يصطادهم الشيطان فيصيبهم. لكن إذا أراد الله لهم الخير ولطف بهم، الله لطيف بعباده، لا يصرون على ذلك، يتذكرون فيتراجعون. فإذا انقشع عنهم ضباب ذلك الوجود الطبيعي الذي وقعوا فيه وصيدوا فيه، فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة. بينما هو ماد في هذا الغي والضلال في هذا الوجود الطبيعي، يذكره من أراده الله أن يذكره: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هنا يندم، يأتيه الندم ويستغفر ويتأسف، ينقشع هذا الضباب، هنا تأتي التوبة. فإذا تاب الله عليه وفرح بتوبته. هكذا هذه الحياة في هذا الجهاد، الإنسان يستمر ويبقى في هذا الجهاد، يهفو هفوات ويمن الله عليه ويلطف به ويندم فيتوب فيذكر الله فيدخل في المقربين فيعمل، قد يعفو مرة أخرى وقد لا يعفو حتى يلقى ربه، لأنه ليس بمعصوم. هكذا هكذا الإنسان يسير في هذه الحياة في جهاد مستمر، يعفو ويقوم مثل الطفل الذي يقع فيقوم. وهكذا من أراد الله له خيرا ختم له بالتوبة النصوح، من مات على خير عمله فارجوا له خيرا. فإذا فارق ذلك الوجود الذي كان فيه، الوجود الطبيعي، الوجود الذي كان مع الشيطان وجنود الشيطان، سار في وجود آخر، وجود التوبة وانكسار القلب واللجوء إلى الله والافتقار إلى الله، فيبقى بربه لا بنفسه في هذه الحالة. وبالتالي